أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ويتم نعمته عليك وعلى كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة تسمى سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهي من السور المكية باتفاق، وهي 111 آية ولا خلاف فيها. وقيل في سبب نزولها، ولا يصح، أن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اقصص علينا، نريد أن تقص علينا، فنزلت. وقيل أرسلت يهود بعض قريش يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه القصة، فجاءت مفصلة في مكان واحد.
نعم.
وهي السورة الوحيدة التي جاءت في قصة يوسف وبكامله، ولم تعد في آيات أخرى، ولم يذكر في سورة أخرى إلا في التنزيل والأنعام. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات أو في الأنعام ذكر، وباقي السور لم يذكر فيها يوسف، وإنما جاءت مفصلة هنا، وجاءت على طريق لم تكن العرب تعهدها، بخلاف قوم شعيب وصالح وهود، فهي مشهورة عند العرب. أما يوسف فلم تكن العرب تعرفها، ولم يكن لها بها علاقة، فجاءت مفصلة، وهي إتيانها يشبه عند أهل الكتاب يعني إحياء عيسى للأكمه والأبرص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، وما خالط أهل الكتاب وأتى بتفصيل هذه القصة تفصيلا مسهبا وهو لم يسافر ولا يعرف، فأي إنسان عاقل يعلم أن هذا الوحي. بسم الله الرحمن الرحيم. كثر الكلام على البسملة في أول سور، وهل هي آية من كل سورة أو آية مستقلة أو آية من الفاتحة فقط أو ليست من القرآن، أقوال للعلماء، ولا حل لهذا الخلاف، وإنما بعض العلماء قال البسملة في بعض القراءات من القرآن، والبسملة في بعض الآيات في بعض القراءات ليست من القرآن. هذا الذي يقارب أن يحل المسألة، والمسألة خلافية، والخلاف فيها قديم، فالشافعي يقرأ بقراءة ابن كثير يجهر بالبسملة، ومالك يقرأ بقراءة نافع لا يبسمل في الفريضة، والكوفيون أحمد وأبو حنيفة يبسملون سرا. إذن العلماء في قراءة البسملة في الفريضة ثلاثة مذاهب، منهم من لا يبسمل، ومنهم من يبسمل سرا، ومنهم من يبسمل في السرية سرا وفي الجهرية جهرا، والخلاف بين الفقهاء راجع إلى القراء، لأن هذا الخلاف قرآني ليس فقهي، يرجع إلى القراء. وهي جزء من آية في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والقضية مشكلة كبيرة والحلها، لأن كيف تكون من القرآن ولا يبسمل جهرا؟ طيب كيف لا تكون من القرآن وتكتب في المصحف وتعد آية من الفاتحة؟ إذن هذه إشكالات كبيرة، ونحن ما عندنا إلا نقول ما قال العلماء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لكن أقرب شيء أن نقول إنها في بعض القراءات من القرآن وفي بعض القراءات ليست من القرآن، فالذي لم يبسمل لم يجعلها من القرآن، والذي جهر بالبسملة في الفريضة في الصلاة الجهرية وأسر بها في السرية هذا جعلها من القرآن. ولذلك وكونها منه، وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها اللي هي البسملة منه من القرآن الخلاف نقلها المخالف، نقل ذلك وبعضهم أي بعض العلماء إلى القراءات نظر، وذاك للوفاق حكم معتبر. بعض العلماء نظر إلى القراءات وذلك للوفاق بين الأقوال حكم معتبر عند المحققين، أنها في بعض القراءات كقراءة ابن كثير من الفاتحة، وفي بعض القراءات كقراءة نافع ليست من الفاتحة، ويكون هذا جمع بينش بين الأقوال. وبسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ قراءتي بتسمية الله، أي يعني أبدأ قراءتي مستعينا بسم الله بتسمية الله، الله هو المعبود بحق، الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المؤمنين برحمة خاصة. ألف لام راء، ألف لام راء، هذه الحروف المقطعة للعلماء فيها قولان، قول إنها من المتشابه، ولذلك تجد بعض المفسرين كالجلالين يقول ألف لام ميم الله أعلم بمراده بها. القول الثاني أنها ليست من المتشابه، واختلفوا إلى أكثر من 30 قولا، وقد غطى الوالد رحمة الله علينا وعليه وعلى علماء المسلمين المسألة في السورة الماضية في سورة هود في أول الكلام عليها، ألف لام را كتاب أحكمت آياته، وقال أخرت الكلام على الحروف المقطعة في البقرة وفي آل عمران وفي يونس لأجل أن المعنى الذي أريده واضح في سورة هود، ألف لام را كتاب أحكمت آياته، ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فقال إنها جاءت للإعجاز، جاءت للتحدي، معنى ذلك أن هذه الحروف لم تأتي هنا كلمات مركبة وإنما جاءت حروفا، ألف لام ميم، ألف إشارة إلى الهمزة الحروف الحلقية، اللام الإشارة إلى الحروف اللسانية، الميم إشارة إلى الحروف الشفوية، والمخارج إما من الحلق أو من اللسان أو من الشفتين، فكأنه يقول أنتم أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلتم في ذلك إلى مرتبة عالية، وقد أنزلت على نبيي كتاب، أنزلت عليه كتابا بلغتكم وبأسلوبكم، وأنتم وصلتم في ذلك إلى مرتبة لم يصل إليها غيركم، فإن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله، فإن عجزتم فاعلموا أني أرسلته وأني أنا الذي خلقتكم وأن رسولي أرسلته لكم ليبلغكم ديني فاتبعوا ديني. فهي جاءت للتحدي لإعجازهم. ولذلك كل هذه المعجزات تأتي مما كان رائجا في زمن إرسال الرسول. ففي زمن عيسى كان الطب رائجا، وفي زمن موسى كان السحر رائجا، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت البلاغة والأسلوب الجميل وحسن التعبير وحبك الأساليب والإتيان بها في قوالب جميلة كان رائجا. فلذلك جاء القرآن من جنس ما كان رائجا عندهم، وهم في ذلك لهم أسواق يتسابقون فيها ويحكمون أشعارهم، فجاءهم القرآن بهذا الأسلوب وتحداهم وقال لهم لكم أن يساعدكم من على وجه الأرض فأتوا بمثله فإن عجزتم فاعلموا أني أرسلت رسولي وأن المكذب به له النار فاتقوا النار. إذن هذه الحروف أقوى الأقوال أنها جاءت للتحدي، لذلك كل ما جاءت يأتي التنويه بعدها بالقرآن، فهي جاءت للتحدي. وقد ذكر كبير المفسرين ابن جرير 10 أقوال وقال إنها كلها صحيحة، فليرجع إليها في أول سورة البقرة عند قوله تعالى ألف لام ميم، وهذا يدل على وسع اطلاعه وعلمه. وقال ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، والكل محتمل، ولما لا نشملها على الجميع. نعم أحكمت ألف لام راء تلك إشارة المؤنث البعيد، أيوة تلك الرسل، تلك آيات الكتاب المبين، أيوة تلك إشارة البعيد، آيات جمع آية، الكتاب القرآن المبين الواضح أو المبين أبان وبان. إذن هذه الحروف ألف لام ميم إشارة إليها، هي نفسها تلك آيات الكتاب المبين مكون من هذه الحروف، وأنتم أصحاب فصاحة وبلاغة فأتوا بمثله فإن عجزتم فتوبوا إلى الله واعلموا أني ما جئتكم به حق وأني المعبود بحق وأن رسولي أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. آيات جمع آية، والآية هي العلامة وهي الجزء الجمل من القرآن تسمى آية. نعم الكتاب المكتوب المبين الواضح الذي لا لبس فيه، ولذلك هذا الكتاب الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم جامع لثمرات الكتب المتقدمة ومهيمنا عليها. أيوة القرآن معجزة خالدة إلى قيام الساعة، لا تأتي مشكلة إلا وفيها وفي القرآن حلها، كل قضية تقع في القرآن حلها. أيوة. ولذلك سمي القرآن، قالوا لأنه جامع لثمرات الكتب المتقدمة أو لأنه مقروء مبرز مبين، كما قال الله لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم. فقرآن فعلان بمعنى مفعول أو فعلان بمعنى فاعل، وزيادة الألف والنون تدل على الامتلاء، إنه مقروء أي جامع قارئ وجامع لثمرات الكتب، أو مقروء ومبرز ما فيه من الأحكام والمواعظ وما فيه من المنافع، لأن الله تعالى أمر نبيه بذلك وأنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم، مما يدل على أنه بين ووضح. فحري بنا أن نصحبه، حري بنا أن نصحب هذا الكتاب وأن نعطيه الوقت، هذا لزاما علينا أن نصحب القرآن وأن نطلع الكنوز التي حواها وأن نحل مشاكلنا منه، وأن نرفع أنفسنا به، وأن نسعد به دنيا وأخرى. لكن هذا يحتاج إلى مصاحبة. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا أي الله تعالى يقول لنفسه، إنا يعظم نفسه، أنزلناه، أنزل الله القرآن، نا لله يعظم نفسه والهاء للقرآن، إنا أنزلناه قرآنا يتلى، لأن الذي يتلى تفهم معانيه ويفهم دلالاته، عربيا بلغتكم حتى لا تبقى عندكم حجة ولا يبقى لكم عذر. أنزلناه أي لا غيرنا قرآنا أي متلوا عربيا بلغتكم لعلكم تعقلون، لكي تعقلوا ما فيه وتفهموه وتعملوا به وتصلحوا به دنياكم ودينكم. ثم قال نحن نقص عليك. قالوا، لذلك هنا كل جمل مرتبطة مع بعض، لذلك ما فيها واو، ما فيها عطف. تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بعدين إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي، يعني كل لقوة الترابط بين الجمل، نعم، ولذلك نحن نقص عليك، بينها وبين أنزلناه قرآنا عربيا ارتباط، قيل بدل اشتمال من أنزلناه قرآنا عربيا، لأن القرآن العربي هو الذي قصصنا إليك. ولذلك نحن أي الله لا غيرنا نقص عليك، نتلو عليك أحسن القصص، فيها قولان للعلماء. القول الأول أن المقصود قصة يوسف وأنها أحسن قصص القرآن، لأنها شملت كل ما يكون في القصص جميعا، ذكر فيها الرجال والنساء والطيور والأسود والدواب والأنعام والزراعة والظلم والرحمة والأطفال والرقيق والمكيال والمرائي والحبيب والمحبوب والعشق والسجن، يعني كل شيء ذكر في هذه القصة. فلذلك أصبحت أحسن القصص، لأن كل شيء يذكر فيها وفي محل واحد وببيان وإيضاح عجيب. فهذا الولد الصغير الوديع الذي حببه الله إلى أبيه وجعله مؤدبا فاضلا، أوذي من إخوته وضاقوا ذرعا به، ثم بعد ذلك رموه في بير، ثم بعد ذلك أخرج من البير وبيع، ثم بعد ذلك عبد وجعل عبدا، ثم بعد ذلك تسلطت عليه سيدته وأرادت منه ما لا يكون إلا من الزوج مع زوجه، ثم بعد ذلك امتنع، ثم هدد، ثم بعد ذلك جمعت له النساء لتفتنه، فدعا على نفسه بالسجن واستجاب الله له فسجن، ثم بدأ يدعو في السجن إلى آخر القصة. أمر عجيب. ولذلك أحسن القصص قصة يوسف، نحن نقص عليك أحسن القصص. وقيل كل القرآن أحسن القصص، المقصود القرآن، ولكن هنا واضح أن قصة يوسف، لأن اجتمع فيها ما لم يجتمع في غيرها. أولا الظلم والحزن والحسد والعشق والكرامة واللطف والعفو واستجابة الدعاء والتوكل على الله والأخذ بالأسباب والاجتماع بعد الفرقة والأنس بعد الحزن والضيق بعد العسر والعزة بعد الذل. لذلك هذه القصة أمرها عجيب، وقد أخذ منها العلماء أحكام كثيرة. أي نحن الله نقص عليك أحسن القصص وهو قصة يوسف، أو أحسن القصص وهو قصص القرآن، بما أوحينا إليك إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذا مخاطبة لقريش، أنزلنا القرآن يقرأ، لأن قراءة القرآن مدعاه للفهم، وكونه بلغتكم أدعى للتأمل وللاستيعاب أكثر، لعلكم تعقلون ما فيه من الجمال والحسن، وما فيه من توحيد الله وإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتحريم الكفر ووجوب الإيمان والعمل الصالح، لعلكم تعقلون الشريعة وما جاء في القرآن. نحن الله جل وعلا لا غيرنا نقص نتلو عليك أحسن القصص بسبب وحينا لك هذا القرآن، أي بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، كنت من قبله لا تعلمه ولا تدري عنه، لا تدري عن القرآن، لكن لما أوحينا إليك عند ذلك دريته، ومن جملة ما أوحينا إليك هذه القصة العجيبة الغريبة. ولذلك قال العلماء يجب على الوالدين أن يسووا بين أولادهم في العطية وفي إظهار المحبة الذي منها باليد، أما محبة القلب لا يملكها العبد. كون أن الإنسان يحب بعض أولاده أكثر من بعض هذا لا يملكه، المحبة انفعالي لكن لا تعمل بمقتضى المحبة، تكثره عن إخوانه من غير سبب. ولذلك لما قال له أعطى لولدها يعني ملكه مالا، فقالت له اشهد على هذا رسول الله أمه، قال له أكل ولدك نحلتهم؟ قال لا، قال اشهد على هذا غيري. لا بد أن يسووا بين الأولاد، لكن التسوية التي ليس لها سبب. أما واحد من الأولاد عنده أولاد فقير أنت تعطيه ليغني نفسه، أو يعني مصاب عنده مرض أو عنده عاهة، هذا تعطيه لأجل احتياجه، أما تعطيهم وهم سوا في المال وفي الحاجة لا، لا تعطيهم، لا بد أن تسوي بين الأولاد، لأنك إذا لم تسوي بينهم قد يكون بعضهم إيش يكون سبب في عقوقه، ولا يجوز للأب أن يجر لأولاده العقوق. رحم الله والدا أعان ولده على بره، ذلك من أسباب البر أن يسوي الآباء بين الأولاد. لذلك هذا يوسف امتلأ قلب أبيه من محبته، والولد في أمارات النجابة جميل 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 وأديب وعاقل ومحترم، فأبوه يحبه، إخوته 10 وأخوه 11 شقيقه بنيامين، فإخوانه حصل لهم في أنفسهم بعض الشيء. فيوسف نائم رأى الرؤيا وقصها على أبيه، قال يوسف لأبيه يا أبتي، يا أبتي هذه التاء مشكلة، قيل هي بدل من ياء الإضافة، يا أبي أبدلت، وجمهور القراء يقروها يا أبتي، وابن عامر ويعقوب قرأوها يا أبتا يا أبتا يا أبتا قراءة سبعية، ويا أبتي قراءة سبعية. وقيل هي أصلها هاء السكت كما يقول ابن عاشور، بعدين ثم وضع لها إعلال فأصبحت هذا. وقيل هي أصلها أبي ثم أبا بعدين حذيف الألف وفتح ثم جاءت التاء عوض عن الياء التي حذفت. نعم. أقوال فيها. قال يا أبتي أي يا أبي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رأيت أي في النوم. والرؤيا 3 أقسام كما في الحديث الصالح، رؤيا من الشيطان ورؤيا من الله، ورؤيا تكون شيء تحب أو متعلق به لا نمتره. إذا من الله يعني يراها الرجل أو ترى له لهم البشرى، ومن الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وتكون إنسان يتعلق بشيء فإذا نام يراه، يكون عطش فإذا نام يرى البحر، أو ينام خائف يرى الأسد، يكون شيء تخاف أو تحب فإذا نمت تراه. وكان الصحابة يحزنون من المرائي حتى علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا رأى ما يكره في نومه ينفث عن يساره 3 يدفل، ويتحول عن يمينه ويقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في نومي، ويقوم يصلي أو يذكر الله ويستغفر، لا تضره ولا يخبر بالمرائي التي تزعجه، لا يخبر بها أحدا. أما المرائي الذي تسره يخبر بها من يحبه أو من هو يعني أمين، لأن الرؤيا على أول عابر، فلا يخبر بها إلا حصيف العقل أو من يحبه حتى يؤولها له تأويلا طيبا. وهي جزء من 46 جزء من النبوة، وقيل 70 وقيل 50، لكن أقوى الروايات جزء من 46 جزءا من النبوة. نعم. ولها ناس يتعلموها، وفي ناس عندهم يعني علم بتعبير الرؤى، وفي ناس معبرون، وفي كتب في التعبير، لكن الناس تعدت فيها الحدود وتجاوزت. ومن المعبرين من يكون له ري يكون عنده يصحب الشياطين، ولذلك يقول كلاما تتأكد أن الشياطين يخبرونه به، يقول لك أنت جالس في محل كذا ولابس كذا وهو يبعد منك 1000 الكيلومترات، إذن أكيد هذا له علاقة بما لا بالشياطين. نعم. والإنسان لا يخاف ولا يرجو إلا الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فالإنسان لا يخاف إلا من الله ولا يرجو إلا الله ولا يعتمد على الله. نعم. ويعلم أنه ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصبه. ولذلك قال ورد عن علي أفي أي يومي من الموت أفر، أيوم لم يقدر أم يوم قدر. نعم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فنحن والحمد لله عندنا كتاب بين لنا كل ما نحتاجه، وجعلنا نطمئن ونتكل على الله ونقوم بالأسباب، لأن القيام بالأسباب هذا أمر لازم، لازم أن نقوم بالأسباب لننجو من العذاب. من أسباب النجاة من العذاب أن نقوم بالأسباب، لأن الدنيا لا بد فيها من الأسباب. وقل اعملوا، أوفوا، تعاونوا. إني رأيت 11 كوكبا، إخوته 10 غير الشقاء والحادي عشر. إني رأيت أحد عشر والشمس والقمر أبواه، أبوه وأمه، رأيتهم لي ساجدين. هنا فهم إسرائيل يعقوب من هذا أن للولد شأنا، وأنه سيكون قائدا وزعيما، وأن الذي يكون أصغر من إخوانه ويكون زعيما عليهم هذا مدعاه للحسد وللإيقاع به. فشفقة عليه قال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، فإنك أنت السجود هو الخضوع والانحناء، وأنك يعني سيد عليهم جميعا، وهذا مدعاه لأن إخوانه يحسدونه وينفرون منه. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، فإنك إن قصصتها عليهم يكيدون يكيدوا لك كيدا. ومن هنا بدأ العلماء يعبرون المرائي، وفي البخاري باب تعبير الرؤى، وفي كتب الحديث وكتب كثيرة في هذا الأمر. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وعبرها لنفسه، وأبو بكر قال له: أقسم عليك إلا تتركني أعبرها. فلما عبرها قال: أصبت بشيء وأخطأت شيء؟ قال: والله تخبرني. قال: لا تقسم، ولم يخبره صلوات الله وسلامه عليه. وعبر لعمر الرؤيا التي رؤيت عنه بطول مدته، وأنه ينتشر الإسلام في زمنه، وعبر نزع أبي بكر ويغفر الله له بقلة مدته، وهذه أمور مبينة. نعم، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، لا تحكي ما رأيت في النوم على إخوتك، فإنك إن حكيتها عليهم حسدوك وكادوا لك. نعم، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان عدو مبين، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ولذلك أكبر ما يضلنا الشيطان الحسد، الشهوة، الشبهة. الشيطان يوسوس لك حتى يدخل لك الشبهة، يدخل لك الشهوة، يفتح لك أبواب الأمل، ويفتح لك أبواب التسويف حتى يوقعك. ولذلك إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لشدة شيطنة الشيطان ووسوسته جاء لقريش وقال لهم: سلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الشاة تصبح ميتة، من الذي قتلها؟ فجاءت قريش وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: الشاة تصبح ميتة، من الذي قتلها؟ قال لهم: الله قتلها. قال لهم: قولوا له: ما قتله الله تقولون حرام، وما قتلتموه أنتم تقولون حلال، أنتم أحسن من الله. فأنزل الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن زعموا أن هذا ذبيحة الله. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام، وإن أطعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. إذن الشيطان لا يترك بني آدم حتى يضلهم، وكل واحد منا يعلم الشيطان نقاط الضعف فيه فيأتيه من جانب الضعف. بعضنا ضعيف في المال فيأتيه من جهة المال، بعضنا ضعيف في الشهوة فيأتيه من جهة الشهوة، بعضنا ضعيف في السمعة فيأتيه من جهة السمعة، بعضنا ضعيف جبان فيأتيه من جهة الخوف. كل واحد منا يأتيه من جانب الضعف، حتى يجره ويوبقه. ولذلك قال قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، الفعلة والمسألة التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. ولذلك إذا قلت كلام قل كلام لا يمكن يؤول بالخطأ، قل كلام واضحا حتى إذا أراد الشيطان أن يوسوس لإخوانك ما يجد طريق، يقول التي هي أحسن، الكلام الحسن الطيب الواضح الذي لا يتحملش طعن ولا دق ولا استهزاء. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ولذلك لا يوجد شيء أضر علينا من الشيطان، ولا يتركنا حتى تنفصل أرواحنا عن أجسادنا. متى يقرب منا الشيطان؟ متى يحاول الشيطان أن يأخذ منا حقه؟ عند سكرات الموت. ولذلك نرجو الله السلام والعافية، كثير من المسلمين يكفره الشيطان عند موته، يكون عطش يقول له خذ الماء وقل كذا، قل كذا، افعل كذا، قل كذا وأنا أنقذك مما أنت فيه. فنرجو الله السلام والعافية، يتخبطهم الشيطان عندش عند الموت. فلذلك ينبغي للإنسان أن يكثر من سؤال الله أن يثبته وأن يبعده من الشيطان. ولذلك قالوا ويموت المسلم وهو غضبان، قالوا المسلم إذا جاءه الموت يأتيه الشيطان ويريد أن يكفره، فالمتقي يغضب من استهزاء الشيطان منه فتنزع روحه وهو غضبان لأن الشيطان كان يستهزئ به. ولكن الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. ومن دعاء نبينا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولذلك من أخطر شيء دوام المعاصي ودوام يعني اللهو واللعب وعدم الخوف، لأن الذي يعصي دائما عرض لأن يأتيه الشيطان عند الموت عياذا بالله. وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان. قالوا الذي يكثر العصيان عياذا بالله ما ظن لأن يسلم منه الإيمان. نرجو الله السلام والعافية. إذن يقول يعقوب لابنه يوسف يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، أي هذه الرؤيا التي رأيتها لا تحكيها على إخوتك فيكيدوا لك، فإنك إن قصصتها عليهم كادوا لك، يكيدوا لك كيدا، أي كيدا قويا وشديدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، إن الشيطان كثير العداوة للإنسان بينها. ولذلك سيقول يوم القيامة وقال الشيطان، قال الله عنه وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم كذبت عليكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ما كان عندي قوة ولا سلطة، كل واحد نقول له تعال فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. أبعد هذا يأتيك الشيطان ويقول لك عق والديك، أهجر أقربائك، روح رابي، أعمل الفاحشة، دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمنقذكم وما أنتم بمنقذي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذا لا يترك لعاقل عذرا. أول شيء نحذر من الشيطان، الشيطان يأتيك يقول لك قدم أولادك على والديك، قل له لعنة الله عليك، لا والله أقدم والدي، يقول لك هذه صفقة ربا تضيع عليك، أعمل الصفقة وتوب بعدين، قال نتوب الآن ولا نعمل الصفقة. يا أخي نعيس صلي في بيتك هذا برد وتعب لا تروح للمسجد، قل له لعنة الله عليك، بعدين يحاول يأتيك من كل جهة. ولذلك من أطاع الشيطان جره للكفران والطغيان وأبعده عن الرحمن. ولذا نعم إن الشيطان للإنسان عدو بين العداوة، لأنه يرى أن أبانا أخرجه من الجنة، فلذلك طلب الفسحة فقال ربي أنظرني ليكفر من بني آدم ما يستطيع، ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من الموالين إلى يوم الوقت المعلوم، إلى وقت النفخة الأولى بس. فلذلك لا بد أن نحتمي من الشيطان، والحماية من الشيطان تكون بالرحمن، أعوذ بالله من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لا للشيطان علاج إلا الاستعاذة بالله منه، والالتجاء إلى الله وعمل الطاعات والمسارعة في الخيرات، فالشيطان ينفر منك ويخاف ولا يقربك إذا كنت من عباد الله الصالحين والتجأت إلى الله. أما إذا غفلت وارتكبت المعاصي فالشيطان يكون صديقك، يكون صديقا لك ويعاشرك ويجلس معك في بيتك ويشاركك في أكلك وشربك ولبسك ونومك وبيتك. لذلك الذي لا يذكر الله بيت يسكنه الشياطين، الذي يذكر الله ويقرأ القرآن في بيته، البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تستطيعه البطلة، الشياطين يهربون منه. إذن فلنحمي أنفسنا وذرياتنا وبيوتنا من الشيطان بتلاوة القرآن وبالاستعادة من الرحمن وبالأوراد الواردة في ذلك، أوراد أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، آية الكرسي من قرأها لا يقربه الشيطان تلك الليلة، سورة البقرة لا تستطيعها البطلة أي السحرة. لذلك نتحصن بكتاب ربنا وبما ورد في ذلك، لأن الله يحمينا بذلك، وهذا أخذ بالأسباب ولا يمنع ولا يضر في التوكل. وكذلك يجتبيك ربك، مثل هذا الاجتباء والاصطفاء، يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، أيوة، ويعلمك من تعبير الرؤى، ويتم نعمته عليك، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. وكذلك يجتبيك ربك ويتم نعمته عليك، أي يكملها عليك، أيوة. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم، أي مثل هذا الذي علمك يتم نعمته عليك. يجتبيك ربك يصطفيك ويعلمك من تأويل الأحاديث من تعبير الرؤى ومن فهم الأمور ومن فهم حقائق الأشياء والفراسة فيها، ويدخل في دخول أول تعبير الرؤى، ويتم نعمته عليك، يكمل نعمته عليك بما سيعطيك. كنت عبدا أصبحت عزيز في مصر، لا يتصرف إلا برأيك، وعلى آل يعقوب كما جاء يعقوب وآل وأصبحوا لهم التمكن في مصر كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق كما أعطى، لأن هذا البيت بيت نبوة وبيت صالح، إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم بنيات عباده حكيم في تشريعه. ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.